الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام الصائمين وقدوة المجاهدين سيدنا محمد صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وصلنا في لقائنا السابق حسب ما أذكر إلى ما يقرب من نهاية المعركة، وفي هذه السورة وفي هذه الغزوة تتجلى مواقف كثيرة للإيمان ينبغي أن نقف عندها. منها نزول قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم. قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، يقول كثير من الفقهاء والمفسرين إن هذه الآية نزلت في شأن المبارزين، المبارزة التي كانت في أول المعركة، وقيل إنها نزلت في الفريقين، فريق الإيمان وفريق الكفر. هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصم مشرك وخصم مؤمن. وقد ذاق المشركون مر الهزيمة وشائع العار والفضيحة، ولهم في الآخرة هذا العذاب الذي تسمعون عنه: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق. كانوا يلبسون دروعا للقتال يحتمون بها من السيوف، ثابت من نار. طبعا لما اما النار تحرق عضو من واحد تيجي في ايدي الشمال مثلا، ايدي اليمين تدافع عن ايدي الشمال، تنحرق ركابه ايدي تدافع عن بطني. ولكن اذا كان الثياب سابغه سموها الدروع وتحرق كل الجسد أقوى من ضربات السيوف، ليس أقوى من الحريق في الألم والأذى. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، والحميم ده هو الزيت المغلي وهو أشد من النار، يصهر به ما في بطون مناخيس ينخشونه ويطمئنون. الثاني: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحللن فيها من أساور، يحللن فيها أساور. الأساور دي من ذهب ولؤلؤ، فرق بين ثياب نار وبين لباس حرير، ولباسهم فيه حرير، ويلبسون في ذهبا ولؤلؤا ودرا وياقوتا. ولو أن الذهب حرم على المؤمنين فالذي ابتعد عن دعوة الله خسر الدنيا والآخرة. إذا وجد فئة مؤمنة تدافع عن دين الله تذيقه الآلام والأوجاع. نأتي إلى قتل المشركين. قتل المشركين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلقوا في القليب. ايه القليب؟ بئر، بئر غائر في الارض، يرموهم في الايه؟ في البئر ده. ويقال ان جميع المشركين القتلى 70 قتل 70 من المشركين من صناديد قريش، وهم يلقونهم في البئر. سحب عتبة بن ربيعة، طبعا مش المشركين بقى بيشدوهم بيسحبوه زي اسحاب البهائم كده، فهو يلقى في البئر. رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيق الفهم رقيق المشاعر والاحاسيس، في المسلمين ابن عتبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة يعني ليس انسانا نكرة، ده مشهور جدا من كبار قريش، وابنه ابو حذيفة في صفوف المؤمنين. ولما ابو جهل زي ما قلت لكم التوى البارح ان عتبة بيقول لهم ارجعوا ولا سبيل ان نلقى محمدا، ابو جهل بيقول ان ارجعوا عشان خايف على ابنه. خايف على ايه؟ على ابنه. ابن مين؟ ابو حذيفة، ده في صفوف المؤمنين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وجه ابي حذيفة فوجد فيه كآبة، وجد متأسف وحزين. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك المؤمنين بالمشاعر التي تأكل نفوسهم او تحز في قلوبهم، لا يتركهم هذه الوساوس، وانما يتداركهم بالعلاج فورا. فقال له يا حذيفة لعلك قد داخلك شيء من امر ابيك، يعني لعل في نفسك حاجة من امر ابيك انه قتل واللي قتل المؤمنين وانه بيسحب ويلقى في البئر وهو من صناديد قريش، يعني لعلك يعني زعلت. يعني شوف شوف الموقف، هذا ابوه وليس ابا عاديا، مش واحد عادي، ويسحب كما تسحب البهيمة ويلقى في البئر مقتولا، والذين قتلوه واقفون معه، ولكن الايمان فوق كل شيء. قال يا ابا حذيفة لعلك قد داخلك شيء من امر ابيك. قال لا والله يا رسول الله، انا ما فيش بنفس حاجة، ولكني كنت ارى في ابي رأيا وحلما وادبا، كنت اشوف يعني صاحب رأي وصاحب حلم وصاحب مجاملة، وكنت ارجو ان يهديه الله. فلما اصابه ما اصابه وقتل هذه القتلة ويلقى هذا الإلقاء أحزنني أن الله لم يهديه إلى الإسلام. أنا من زعلان عشان أبويا، أنا زعلان إن هو كان إنسان له رأي وله أدب وله حلم، وكان شخصية يعني فيها صفات جيدة، وكنت أتمنى وأرجو أن يموت على الإسلام. فأنا حزين، أنا والله لا أتشك لا أشك في أبي ولا في مصرعه، يعني هو ابويا ده قطعا ومصرعه حق قطعا، يعني كما لا اشك في ابوته لا اشك في احقية مصرعه. لا اشك في ابي ولا في مصرعه، ولكني كنت ارجو ان يهديه الله للاسلام. فلما قتل هكذا حزنت لما فاته من فضل الله تبارك وتعالى. قد تسأل سؤال، لماذا يلقيهم في القليب؟ كم تركهم كده؟ الكلاب تاكلهم، الحدايه تاكلهم، جيفه سيفهم كده. والجواب ان ذلك كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا مر في طريق وراى جسدا لانسان ميت امر بدفنه، سواء ولا يسأل هل هو مسلم او كافر، لمجرد ان هذا جسد آدمي نزعت منه روح هذا الجسد يوارى في التراب، مع أن المشركين لم يدفنوا، دفنوا الأمر بدفنه، لكن دول ما اندفنوش، لأن اللي مندفن بيتحط في حفرة وبتغطى، ده نجحهم في البير كده. قال والله هذا لم يأمر بدفنهم وأمر بإلقائهم، لأنهم كانوا 70 والصحابة خارجون من القتال، وكان في دفنهم مشقة عليهم، فاكتفى بإلقائهم في القليب. لما ألقاهم في القليب في البئر، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على حافة البئر وناداهم: يا أبا جهل، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أو يا شيبة بن ربيعة، يا الوليد بن عتبة، يا فلان يا فلان يا فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ بيقولوا كان ده ليه؟ لأن عند الإنسان ما يندفن ينكشف عنه الغطاء ويرى الحديقة الحقيقة، الشبهات والأهواء والنزغات والدنيا قد تغطي عليك الحقيقة، ولكن عندما تموت يكشف عنك الغطاء. فجاءت سكرة الموت بالحق، فكشفنا عنك غطاء، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. حديد يعني حاد قوي. هنا تظهر الحقائق. فبيقولون: أيسركم أنكم كنتم أطعتم الله ورسوله؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس. كذبتموني صادقا وخونتموني أمينا. بئس عشيرة النبي أنتم، بئس عشيرة النبي أنتم، يعني أهل النبي وعشيرة النبي ما يكون هكذا. القوا عذاب ربكم. وكفى كل هذا الكلام توبيخا وتصغيرا وتحقيرا. وهذا بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيع المؤمنين، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه بالدعوات، دعوات الجنة، يشيع الكافرين باللعنات والسخطات والغضب عليهم. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: يا رسول الله، ما تكلم من أموات لا أرواح فيه؟ يعني انت بتكلم ناس قد زيفوا، والرسول قد تركهم 3 أيام بعد ما قتلوا، تركهم 3 أيام وبعدين ألقاهم في البئر. فعمر رضي الله عنه يقول: أتكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال له: ما أنتم بأسمع لما أقول منكم. يعني أنتم أيها الصحابة سمعكم لكلامي ليس أقوى من سمعهم، إنهم الآن يسمعون ولكنهم لا يستطيعون الإجابة. يعني هم بيسمعوا زيكم بالضبط، بس أنت تقدر تتكلم وهم لا يستطيعون إيه؟ لا يستطيعون الكلام. روى هذه الأخبار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن رواحة، وطلحة بن عبيد الله، وابن عمر. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يروى عنها حديث ما يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، لم يقل إنهم الآن يسمعون، أو لم يقل ما أنتم بأسمع لما أقول لكم، ولكن قال إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت قلته حق. هم الآن كشف عنه الغطاء ويعلمون حقية رسالتي، ولكن لم يقل تسمعون. لماذا يا عائشة رضي الله عنك؟ قالت: بنص القرآن، لأن القرآن يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. فقلنا هكذا، فكيف يسمعون؟ قالوا: حديث عائشة صحيح، وحديث عمر وابن مسعود صحيح، وعمر وابن مسعود وطلحة ابن عبيد الله او عبد الله ابن رواحة شهدوا المعركة وسمعوا الحديث سماعا مباشرا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اذنهم، فروايتهم اقوى من رواية عائشة. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت بنص القرآن ولكن لم تحضر الواقعة، ومع ذلك فلا تعارض بين ما رواه عمر وابن مسعود في ما انتم باسمع لما اقول منهم، ولا بين قول عائشة انه قال انهم الان يعلمون. لماذا؟ لان الذي يسمع يعلم، الذي يسمع يعلم انهم يعلمون. طيب هل علمهم يتنافى مع انهم سمعوا؟ سمعوا وعلموا، سمعوا وعلموا. والآية وما أنت بمسمع من في القبور أو في الذي لا تسمع الموتى ولكن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، الآية لا تتعارض مع الحديث. لماذا؟ قالوا مسمع مأخوذة من أسمع فعل رباع يعني، والمصدر الإسماع، أسمع إسماعا. فما هو الإسماع؟ الإسماع هو إبلاغ، إبلاغ توصيل يعني، صوت المسمع صوت المتكلم يعني إلى أذن السامع. أنا الآن أتكلم، اسمي متكلم، اسمي مسمع، وأنت اسمك سامع، وصول صوتي إليك اسمه إبلاغ. اسمه إيه؟ إبلاغ. فأنا أتكلم وفي حاجة تبلغ إليك صوتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفي عنه إبلاغ الصوت، نفي عنه إبلاغ الصوت، لكن هو مسمع عليه النطق وعلى الله الإيصال، وعلى الله الإيصال، لأن الإسماع هو إبلاغ صوت المسمع إلى أذن السامع، ونظيرها قوله تعالى وما رميت إذ رميت، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى حقيقة، والله يقول وما رميت إذ رميت، يعني وما جئت إذ جئت، وما رميت نفى عنه الرمي، إذ رميت أثبت له الرمي. ما هو الرمي المنفي وما هو الرمي المثبت له؟ أثبت له رمي الحذف، الحذف يعني القذف، أخذ التراب أخذ الحصى وقذفه أو حذفه، حذفه قصفه كل واحد أخذ كده وقذف أو حذف، أثبت له الحذف، ولكن نفى عنه الإيصال، نفى عنه الإيصال. فالله رمى الحصى، والله تعالى هو الذي أوصله إلى الألف، ما ترك الحصى أو التراب واحدا من المشركين إلا وأصاب عينه أو شيئا من جسده. فالله رمى، أثبت له رمي القذف، ونفى عنه رمي الإيصال، كأن هذه الكلمة أثبت له إسماع الموتى التصويت، ونفى عنه إبلاغ الصوت، إبلاغ الصوت. نعم الايه الله يفتح عليك، والله في فعل ابراهيم عليه السلام قال له يا ابراهيم اذن في الناس بالحج، قال له يا رب، قال له ان الله فرض عليكم الحج فحج، اقولها فين؟ قال اطلع على جبل ابي الخبيس ونادي، ثم اطلع على الجبل ونادي، ماذا يبلغ صوتي؟ قال له عليك النداء وعلي الابلاغ. أي كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم الموتى، وعلى الله إبلاغ الموتى، وعلى الله إبلاغ الموتى. هنروح بعيد ايه؟ مع ان انا كنت قاصد اروح بعيد، لاحظ يعني انا عارف ان انا هقول الكلام ده وهقول وروح بعيد ليه؟ لماذا؟ عشان لو قريت كتاب القرآن وشفت كده كلام ربنا انك لا تسمع الموتى ولكن الله سبحانه شاء وما انت مسمع فمن في القبور، الله من الخوف يقول لنا كان بيكلمهم ليه نهار بدر، وحشك وحتردد نسمعك هذا الكلام
حتى لا تتردد، وحتى تقيس عليه كل ما يظهر لك انه متعارض في القرآن، فتأكد انه ليس هناك تعارض، هو تعارض ظاهري ولكن ليس هناك تعارض حقيقي. ونحن نذكر هذه المسائل لنثبت ايمان المؤمن، لنعطيه شحنة علمية او قاعدة علمية او مصباح علمي، هو استضاء في هذه النقطة بهذا المصباح يستضيء به في نقاط تماثلها. اهدى ابراهيم لك، تعال ابراهيم انت مش بتعدي على المقابر بتقول ايه؟ انتهى بس، انتهى بس، ما بيسمعوك. بلاش كده، اذا كان بيعد على مكان وزعوه السلام عليكم دار قوم المؤمنين انتم السابقون وان ان شاء الله بهم لاحقون، وصلنا ومن الادب ان يقولها، يبقى ده اللي كلام حيوصلهم وكلام رسول الله مش حيوصل. الله تعالى يوصل سلامك، انت مؤمن، يريد الله ان يسعد قلوب الاموات المؤمنين بدعواتك وان يحسوا انك تصلهم وانك لا تنساهم وان يثيبك بهذا فوصل كلامك. واذا كان هذا معنى فكيف بنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واضح يا اخوة؟ طيب، في هذه الغزوة مواقف ايمانية رائعة. ايه هي؟ عايزين نحط لها عنوان. ايه العنوان؟ هو ان نسب العقيدة يعلو كل نسب، نسب العقيدة فوق نسب الدماء، يعني ابوتك بنوتك اخوتك تحت ايمانك، ايمانك اعلى ولو على ابيك ولو على اخيك ولو على ابنك. وقد سمعتم ما كان من ابي حذيفة بالنسبة لابيه عتبة، اسمعوا ما كان من مصعب بن عمير بالنسبة لأخيه. مصعب بن عمير تعرفينه اول سفير في الاسلام، تبتسمعوش السفرة؟ ربنا ان شاء الله يمن عليكم جميعا بالسلك الدبلوماسي وتبقوا كلكم دبلوماسيين وسفراء في الاسلام. اول سفير في الاسلام مصعب بن عمير، شاب كان جميل ما علينا، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة الى المدينة يرعى الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اول سفير، وكان اعطر واجمل واشب واقوى شباب اهل مكة. يعني الكلام تقوله روميو، الكلام تقوله ده يعني البنات مفتونة به وغني، ولكنه ترك كل هذا وآثر الإسلام. المهم مصعب بن عمير كان مصعب المدينة، له أخ اسمه أبو عزيز كان لا يزال مشركا، أوقعه في الأسر واحد اسمه أبو اليسر. فأبو اليسر ماشي وماسك الأسير بتاعه اللي هو مين؟ أبو عزيز، ومعدي على مين؟ مصعب بن عمير. مصعب بن عمير بقى ما راحش قال له كده أبو اليسر انت متعرفش ان اخويا ومعدي كده تجرح شعوري، انت مش مشتريني يا اخي؟ طب عشان خاطري تفوتني عشان عشان بقى انا عملت وعملت وعملت بقى عشان خاطري ما يكرمش اخويا؟ ما قالش الكلام ده، كلام الفارغ بتاعنا احنا ده ما قالوش. امال ماذا قال؟ قال له يا ابا اليسر اشدد وثاقك على اثيرك، اربطه كويس، شد الحبل عليه كويس، اوعى يفر منك، اشدد وثاقك على اثيرك فان امه غنية ولعلها تفديه بمال كثير. او عزيز طبعا منطقه منطق مشركيه، يسمع مصعب بهذا المنطق، المنطق ده ادهش ابو عزيز، يعني سهاح للاسر، الاسر مصيبة كبيرة، انا وقعت اسير ذليل، مصعب اخوي اخوه الشقيق وما شافوش من زمان يقول له اشدد وثاقك على اسيرك، قال له هكذا يا مصعب، هكذا يفعل الاخ باخيه؟ ماذا رد عليه مصعب؟ ما قالوش طير زي بعضه، انا اسف لا وليس انا اسف. قال له وشاور على ابو اليسر اللي هو ماسكه، قال له هذا اخي دونك، انا اخويا ابو اليسر انما انت مش اخويا. ليه؟ رفع نسب الاسلام ورابطة الدين والعقيدة على جميع الروابط. وعلى رأينا من عند القرآن، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله أمره. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو هكذا. هذه موقف، هذه موقفين ولا إيه؟ موقف الثالث موقف أبي بكر. إذا قلنا أن مصعب بن عمير شباب وأخذته حماسة الشباب والغيرة على الدين، ولأنه أول منصب تعالى للشيخ، الشيخ الكبير، وقلب الأخ على أخوه ليس مثل قلب الأب على ابنه. وعندكم الكلام اللي بتقوله جدتي وجدتك، قلبي على ابن فطر وقلب ابن علي حجر، كانوا يقولوا جد. أبو بكر رضي الله عنه كان ابنه عبد الرحمن مع المشركين، وأبو بكر من كبار المؤمنين. فلما انتهت المعركة وعبد الرحمن أسلم بعد ذلك، بيقول لأبوه يا أبي تعرف؟ قال له إيه؟ قال له تفكر يوم بدر؟ قال له فاكر. قول عبد الرحمن. قال له أنا كنت في صفوف المشركين طبعا، وكنت ما أشوفك أخبي وشي منك عشان ما أشوفكش أو عشان ما أشوفنيش. قال كنت بتتريق عشان ما تنحرجش يعني ولا بتاع. قال له والله لو رأيتك لقتلتك. أبو بكر شوف اللي وابه ليه، انا كنت بخبي وشي منك احسن يعني، ربما ترق لي ولا بتاعه ولا تقول تعالى هنا ولا تدافع عني تنكسف يعني. يقوم رد عليه ابوه ابو بكر قلب الاب ويقول له والله لو رأيتك لقتلتك. يقتل ابنه من اجل عقيدته، لان العقيدة اغلى، واذا كتل العقيدة اغلى من الابن، اغلى من الاب، اغلى من الاخ، اغلى من كل. احنا استغفر الله العظيم، هناك ناس يبيعون دينهم بارخص الاسعار، يبيعون دينهم باغضاب الله، يبيعون دينهم بمعصية، ومع ذلك ينتسبون الى صفوف المؤمنين ويعدون من المؤمنين، وهم في الواقع يجب ان يطهر الصف الايماني من اصنافهم وامثالهم. من ضمن الاشالف الغزوة ربما تقرأ في الغزوة كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بين جبلين، فقال الجبل ده اسمه ايه؟ قال اسمه مسلح. طب والتاني؟ قالوا له اسمه مخزي. ده مسلح وده ايه؟ مخزي. اسماء كده قبيحة. الرسول رجع وقال لهم تعالوا سكة ثانية. طبعا انت تقرأ لحد الحتة دي وتقول الله، وما الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهانا عن الطيرة ليه؟ قال لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا سفر، وقال لا يرقون ولا يسرقون ولا يكون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهو تطير، وهو ايه؟ تطير. اعلم يا اخي ان هذا ليس من التطير، ليس من التطير. ولذلك سأله عمر يا رسول الله، شوفوا وعمر لما بيسأل ما تفكروش ان عاوز يوجع الرسول في مطب يعني زينا يا ساتر تبقى كويس كده معايا وعامل رئيس وبتاع وبعدين تجح في حاجه. انا احب اسالك عشان اكشفك. لا، ما هذا خلق عمر ابدا، ولكن يساله ليعلم المسلمون جميعا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين لهم الرسول القول الحق حتى لا يعتمل شيء في نفوسهم ويكتمونه حياء
يقول له يا رسول الله انت بتنهانا عن الطيرة، ليه سبت مسلح ومخزي ونجحت في الطريق؟ قال له يا عمر ما تطيرت يا عمر، ولكني اكره هذه الاسماء، اكره هذه الاسماء. وصدق رسول الله، هو لو تطير لرجع، لو تطير لرجع. زي نحن مثلا طالعين في يوم كده رايحين يشتروا مثلا ايه جهاز عروسة مثلا، اذا طلعنا الشارع كده سمعنا صوت، لا لا حول ولا قوة الا بالله. اسمعوا مش تشاهين النهارده، او احنا مسافرين جابلونا كانوا فلاحين فاكلة، طلع مسافر يجابلوه شوية نسوان شايلين زلح فاضية، زلح ليس فيها ماء، يتشائم وهو مش مسافر النهارده، ويرجع رايح المحكمة يقول مش رايح، وهقول للمحامي أجلها. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هل رجع؟ لم يرجع، ولكن غير الطريق تفاؤلا، وليس تطيرا من هذه الأسماء، ولكن كان يكره الاسم القبيح. وذلك قال ايه؟ حسنوا أسماءكم، حسنوا أسماءكم. احنا بقى بنسمى أسماءنا يا خشف يا زعرم يا مش عارف ايه، مش يقولوا كده يا بيسف يا سوس، الأسماء بتاعت الورش دي والمصاطب والجهاوة دي ضد الإسلام، مش كده؟ ادي يا كبشة، ادي يا مش عارف ايه، وايه يا بلية، يا مش عارف ايه، ويتحالوا بيها، يعني دي إهانة الإسلام. الرسول قال حسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة. ورسول صلى الله عليه وسلم جاب مرة لقحة، يعني ناقة تحلب، قال من يحلب دي؟ فقام أحد الصحابة قال له أنا، قال له اسمك ايه؟ قال له اسمه مرة، قال له بقى. قام واحد تاني، أنا رسول، قال اسمك ايه؟ قال له اسمه حرب، قال له انبط أبقى. قام واحد تالت، انا يا رسول الله اسمك ايه؟ قال اسمي يعيش، قال تعال احلبنا، مدام اسمك يعيش تعال احلبنا. وقال كل الصحابة للولاه اللي في الاقاليم اذا ابردتم الي بريدا فابردوه، يعني لو بعت واحد ببصة يعني اسمه بريد، يعني تعرفين ساعة بريد بتاع زمان؟ مش عارفين ساعة بريد اللي كان بيركب حمار ومعه خرج، ده مشهور عندنا في مصر حتى، ولها ارتباط بحاجة كبيرة جدا، مش عارفين شغلة جنتو، ركب عربية حمار بخرج وفي جبهة ويلف على البلد يوزح. قال اذا ابردتم الي بريدا فابردوه، يعني ارسلوه، وجعلوه حسن الوجه حسن الثياب، يعني خلوا ايه شكله وجيه كده، انك كنت نظيف وحسن الاسم. خصوصا لو كان يتفاءل بهذا، كان يتفاءل بهذه الاشياء، وليس ذلك من باب التطير. لان انا والله لا اكذبكم، انا اقرا واشوف ابساء واسمع اشياء، اقول الله كيف هذا التطير، هذه نوع من التطير. ادقق وافكر اجد لها مخرجا اخر، اجد لها مخرجا اخر، لانه حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينهانا عن شيء ويفعله هو كما هو. من المواقف في هذه الغزوة فرح النجاشي. النجاشي اللي هو مين؟ ملك الحبشة، واللي هو المهاجرين هاجروا إليه الهجرة الأولى والثانية. في يوم من الأيام دعا جعفر ابن أبي طالب، كان جعفر لسه عنده، ما زال المهاجرين الهجرة الثانية الحبشة كانوا بعد غزوة بدر لا يزالون في الحبشة، وجعفر بن أبي طالب لم يأتي إلا في فتح خيبر. فتح خيبر ده كان في السنة تقريبا السبعة ولا السادسة. وقال لست أدري بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فناداهم النجاشي، فدخل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعه بعض الصحابة، فوجد النجاشي ملك الحبشة قاعد على الأرض وعلى التراب ولابس خلقان، يعني ثياب مش نظيفة قوي. فقال له أنا ناديتكم لأبشركم بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أرسلت عيونا، وعارف ما هيحصل حاجة، له عيون هناك في المدينة، والعيون دي جات له غيظه، انتصر محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، لان النجاشي اسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاه الجنازه. قالوا لقد انتصر محمد صلى الله عليه وسلم. فرح الصحابة قالوا ما لك يا مثلا يا نجاش أو يا سيادة الملك مثلا؟ قال كان فيما نزل في الإنجيل أن عيسى قال أو أن الله قال الله أعلم على غفية في الإنجيل إذا أنعم الله عليكم نعمة فأروه من أنفسكم ذلة وقد أراني الله نعمة نصر محمد فها أنا أذل نفسي بالجلوس على التراب شكرا لهذه النعمة. فرح النجاشي بنصر الإسلام وهو قد كان طبعا نصرانيا ولكنه أسلم. من ضمن الأشياء اللي في بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الغزوة بعد فرح النجاشي فضل شهداء بدر. يروى أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما تعدون شهداء بدر فيكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم هم أفضل المسلمين أو أخيار المسلمين. فقال جبريل عليه السلام وكذلك من شهدها من الملائكة. فمن شهدها من البشر هم خير البشر ومن شهدها من الملائكة هم خير الملائكة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو ألا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. مش بين بدر والحديبية يعني لأن بدر أم الغزوات وهي الكبرى والعظمى وهي الفرقان وهي يوم الجمعان وهي إعزاز الإسلام وصلح الحديبية هو الفتح الأكبر وهو كان مقدمة لفتح مكة. وقلت لكم سابقا ان في صلح الحديبية نزلت سورة الفتح في القرآن انا فتحنا لك فتحا مبينا ربعين قرآن وشوية. واما فتح مكة وما ادراكم ما مكة نزل فيها سورة قصيرة اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كاتب. يوم الحديبية كان يوما عصيبا وكان يوم ايمان صدق. لما الشروق بس هاخد وقت طويل عرفنا عليه اجيب بعد كده. فاهل بدر هم من افاضل المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله اطلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. ليس معنى هذا ايها الاخوة كما يدور بيننا وكما قلتها سابقا انهم واخذين كارت ايه كارت بلانش ولا كارت ايه واخذين كارت اخضر يعني ولا بتاع امان تعملوه هذا مش مع ربنا ومش مع المؤمنين. صحيح انا ربما لو كنت يعني ده لو ما تخافوش لو كنت انا يعني الحاكم يعني الرئيس عليكم انا يعني وانا كل حاجة يعني ادي شوية ناس قريبي خد اللي انت عاوز اعمله ويطلعوا في المجتمع يدهوسوا زي ما يدهوسوا لا حساب ولا عقاب. لماذا؟ لأني قد أكون ظالما وما أكثر ظلم البشر للبشر. ولكن الله تعالى لا يعطي أحدا إذنا بالإفساد لا يعطي أحدا إذنا بأن يعلو على دستور الأمة وقانونها وهو القرآن. فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال له اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. معنى هذا ان الله تبارك وتعالى علم من هؤلاء البدريين انهم لا يرتكبون ذنوبا الا واتبعوها توبة خالصة او لا يرتكبون ذنوبا من الكبائر او ان ايمانهم القوي يحول بينهم وبين المعاصي. وليس معنى هذا انه اذن لهم في ان يفعلوا ما يشاء. بعض المفسرين قال لك يا بلشور فقد غفرت لكم ما تقدم يعني ولو كان بعد كده كان قال فسأستغفر لكم او فسوف استغفر لكم. ولكن هذا رأي خاطئ. ليه؟ لان هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم ما بعد حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه خطاب لأهل مكة يقول لهم ان محمدا قد تجهز لكم فتح مكة ايها الاخوة كان في السنة الثامنة من الهجرة يعني بعد بدر كان سنة ست سنين بدر في السنة الثانية فتح مكة في سنة؟ سنة. يبقى بينهم كم سنة؟ 6 سنين. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلن، ودي المرة الوحيدة اللي أعلن فيها، إن هو طالع رايح مكة. حاطب ابن أبي بلتعة كتب جواب لأهل مكة يخبرهم إن الرسول جاي لكم وجاب معه الجيش وهيفتح مكة، لأنه نقل رسول حدبي وعطاه لامرأة عشان يعني محدش يشك فيه، وقال لها خبيه، خبته بشعره وراح لك. حاتم يعمل كده، والله تعالى يرسل جبريل عليه السلام ويخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن حاتم ابن أبي بلتعة قد صنع كذا وكذا وكذا وكذا، وإن الجواب الرسول استدعى من الصحابة الله أعلم منهم علي، قال لهم الحضر المرأة هذه هتلاقوها في المكان الفلاني والكتاب في شعرها، هاتوا منها الكتاب. راح قال الكتاب، قال قلت لهم عيش، قال لها شوفي ما تسيبوش المكتب طلعيه، يا حتطلع الجواب يا حنجربك من ثيابك. لما لقيت هددوها بكشفها وبتاع أخرجت الجواب الخطابة من طيات شعرها. عمر الخطاب قال لها اضربن عنق حاتم قابلته ازاي ينافق، ازاي بلغ المشركين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر ان حاتم ابن ابي بلتعه من اهل بدر، شهد غزوة بدر، ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. دي كان بعد بدر 6 سنين، يبقى معنى اعملوا ما شئتم ولو في المستقبل، ولو في المستقبل، ولم يكن فسوف استغفر لكم، وقال غفرت لكم لتحقيق الغفران كأنه واقع، كأنه واقع. من هذه الغزوة أيها الإخوة، بس الوقت مضى، بقي فيها مواقف بسيطة نكملها الليلة الآتية بإذن الله، وهي تتعلق بالأسرى، تتعلق بالأسرى وموقف الرسول منهم وآراء الصحابة وماذا قال القرآن، وموقف جليل كريم دقيق جدا في فداء العباس وفداء العاص ابن الربيع زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من الأسرى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا.